الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت. الكلام في التجري بعد أن بينا دائرة محل النزاع من التجري، الآن المصنف بصدد بيان ذكر أهم الأقوال بالنسبة إلى هذه المسألة. قبل ذكر الأقوال، المسألة بحسب تعبيراتها حتى في الكتاب تختلف، تارة تكون كلامية وتارة تكون أصولية وتارة تكون فقهية. إذا كان الكلام بأن المتجري هل يستحق العقاب أم لا، تكون المسألة كلامية، وأما يعني عقلية كلامية. وأما إذا قلنا بأنه التجري هل هو قبيح أم لا، تكون المسألة أصولية. وأما إذا قلنا بأن الفعل المتجرى به هل هو حرام أم لا، فتكون المسألة فقهية. إذن التعبيرات استحقاق العقاب وتارة القبيح وتارة الحرام، في الواقع إذا احنا مبحثنا أصولي يجب أن يكون منحصرا في شيء واحد، بأن التجري قبيح أم لا. هذا هو موضوع الأصول الذي يكون في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذا قبيح وكل قبيح عقلا وكل قبيح عقلا فهو حرام شرعا، فإذا هذا حرام شرعا، هذا هو اللي احنا نطلب عنه. ولكن اكو مسامحة بالتعبير، مو بس عند الشيخ، كل من تطرق الى التجري تارة استحقاق العقوبة، تارة القبح، تارة الحرمة، في الواقع مصب الكلام يجب ان يكون اذا كان المبحث اصوليا ان يكون التجري قبيح عقلا ام لا. زين، الأقوال المهمة التي يذكرها هنا وسيذكرها هي أربعة في الواقع. أولا، القول بأن التجري قبيح مطلقا، وهو الذي ينسب إلى المشهور ويدافع عنه صاحب الكفاية بأن التجري بمعنى أن القطع حجة، صادف الواقع أم لم يصادف الواقع، فنتيجة لذلك التجري يكون قبيحا عقلا، وإذا كان قبيحا عقلا فهو حرام شرعا. هذا القول الأول. القول الثاني، التوقف. أكو بعض الفقهاء قالوا بالتوقف لا نعلم بأن فعل المتجرى به هل هو قبيح حتى يكون حراما أم لا. القول الثالث، التفصيل، وهو الذي يتبناه المصنف بأن القطع وإن كان حجة ولكن لم تكن حجيته مطلقة، بما أنه طريق إلى الواقع، إذا صادف الواقع أو وصلنا إلى الواقع يكون حجة، فمعصيته تكون حراما. وأما إذا كان القطع حصل ولكن لم يوصلنا إلى الواقع، لم يصادف الواقع، فمخالفته لم تكن حراما. ليش؟ لأنه لا موضوعية لهذا القطع، إنما القطع الذي تكون مخالفته محرمة فيما إذا كان موصلا إلى الواقع. فإذا نقول التجري بمعنى القطع الذي نقطع بأنه موجود وأنه هو الواقع ثم ينكشف الخلاف، ففي هذه الحالة ويحصل التجري، ففي هذه الحالة التجري لم يكن حراما. إذا القول الأول التجري حرام بمعنى قبيح فيكون حراما، القول الثاني التوقف، القول الثالث عدم قبح التجري، طبعا عدم قبحه من حيث الفعل لا من حيث الفاعل كما يأتي مفصلا. والرابع هو القول بالتفصيل المنسوب إلى صاحب الفصول بأن قبح ذاتي ما موجود للتجري، وإنما يتبع الأوجه والعناوين بالنسبة إلى كل مورد، قد يكون في مورد قبيحا فيكون حراما، وقد يكون في مورد غير قبيح فلا يكون حراما. إذن هذه الأقوال الأربعة. القول الأول وهو المشهور استدل بأربعة أدلة. الدليل الأول الإجماع، الإجماع على قبح التجري. الشيخ الأنصاري يقول إذا استقرأنا الموارد الفقهية بالنسبة إلى موضوعنا قد يحصل لنا الاطمئنان بوجود هذا الإجماع. مثلا في بعض الموارد يقولون بأن الإنسان إذا ظن ضيق الوقت للصلاة ومع ذلك لم يبادر بالصلاة، ثم تبين أن الوقت واسعا لم يكن ضيقا، يقولون بأنه عصى، والحال أن المورد هو مورد التجري. ظن أن الوقت ضيق، ظن أن الوقت ضيق ولم يبادر، ثم تبين أن الوقت واسع، إذن في هذه الحالة يقولون بأنه عصى. هذا دليل على أن الظن أوصل إلى الواقع أو لم يوصل إلى الواقع، يكون ماذا؟ يجب اتباعه. واضح؟ فإذن قطعنا على كلا الصورتين، أوصلنا إلى الواقع أو لم يوصلنا إلى الواقع، يجب اتباعه، فمخالفته تكون محرمة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، أنتم تعلمون، يعني المورد الثاني، أنتم تعلمون بأن المسافر إذا كان سفره حراما إلها بعض الأحكام، من ضمن تلك الأحكام إتمام الصلاة. فإذا كان إنسان قد ظن بأن طريقا معينا خطرا، نعم، وفيه ضرر متوجه إليه، إذا سافر فيه يكون السفر محرما. من أحكام هذا السفر هو الإتمام في الصلاة. فإذا ظن بطريق بأنه فيه ضرر ومع ذلك سلكه وصلى تماما، ثم بعد ذلك انكشف بأن الطريق لم يكن فيه ضرر أصلا، يقولون بأن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد. ليش؟ لأن المعصية قد تحققت. أسألي قائلنا يقول المثال في كلا الموردين خارج عما نحن فيه، نحن نتكلم عن القاطع، أن القاطع هل هو حجة مطلقا صادف الواقع أم لا حتى يكون التجري حراما، وأنتم مثلتم لنا بموردين ظنيين. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الظن وهو الكاشف الضعيف مخالفته تستوجب المعصية، فكيف بالقاطع الذي هو أتم الكواشف؟ فإذا إحنا استدللنا بالضبط بالفرد الضعيف لإثبات ما نحن فيه وهو الفرد القوي، فإذا الظن لم يكن خارجا عما نحن بصدده. إذا الشيخ وكأنه يريد أن يقول هناك، طبعا تبعا لادعاء الإجماع على حرمة وقبح التجري، أن هناك بعض الموارد في الفقه تؤيد هذا الإجماع وإن لم يكن استقراء تاما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بناء العقلاء. بناء العقلاء دائما يختلف عن حكم العقل. بناء العقلاء ممكن أن يبنون على شيء بما هم عقلاء من دون أن يكون للعقل حكم مباشر في القضية، ولكن لأنهم عقلاء يفعلون هذا الأمر. هو بناء العقلاء بأنه من الشخص الذي يقطع بأن هذا الولد هو ابن المولى فيقتله فيتبين بأنه عدو المولى. يقولون العقلاء يلومونه لماذا؟ لأنه أراد أن يقتل المولى أو لا صوب نحوه البندقية ولكن أخطأته أخطأت المولى. الفعل القطع متعلق القطع وهو القاتل لم يتحقق ولكن نفس الأمر التجري لأنه في صدد التمرد والطغيان على مولاه العقلاء يلومونه ويعتبرونه مستحقا للعقوبة من مولاه بل إذا صفح عنه قد يلومونه. هذا الدليل الثاني بناء العقلاء. الدليل الثالث العقل يحكم بقبح التجري مع غض النظر عن بناء العقلاء. بناء العقلاء قد يكون شيء يتفق بينهم ويبنون عليه من دون أن يكون للعقل حكم مباشر في القضية. نعم ولكن مثلا هسه أجيب لك مثال هذا التوقيت الصيفي والشتوي هذا فبناء عقلائي العقل ليس له حكم مباشر له ولكن المجتمعات العاقلة الآن جاي يسوون هذا الشيء توقيت صيفي وتوقيت شتوي ولكن حكم العقل لا حكم العقل يأتي مباشرة ويقول القبح متعلق بهذا الفعل المتجرى به مع غض النظر عن كون هناك عاقل موجود أو غير يكون موجودا. إذن بناء العقلاء فرقه عن حكم العقل يمكن أن يتصور العقل موجودا حتى وإن لم يكن في الخارج عاقل العقل يحكم بحكمه ولكن بناء العقلاء لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج إلا إذا كان هناك عقل حتى يتصف هذا المجتمع بأنهم عقلاء. هذا من حيث النسبة. وأما من حيث المعنى أنه حكم العقل هو يأتي مباشرة بالنسبة إلى القضية بناء العقلاء لا يكون اتفاقا مع عدم وجود حكم مباشر للعقل في القضية. زين إذن العقل أيضا يقول بأن التجري لأنه في مقام الطغيان والتمرد على المولى فيكون ماذا؟ يكون قبيحا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع اللي هو قد يكون استمرار للدليل الثالث وتقرير لحكم العقل يقول خلنا نتصور لنا شخصين كل واحد بيده قدح وكل من الشخصين قطع بأن القدح الذي بيده هو خمر وشربه كل واحد شرب القدح الذي في يده فتبين أن أحدهما كان قطعه مصادفا للواقع واقعا كان خمرا وشربه والثاني قطعه كان مخالفا للواقع كان قطع بأنه خمر فتبين أنه ماء قراح لا شيء فيه. هنا يمكن أن يكون استحقاق العقوبة بالنسبة إلى هذه الأشخاص متصورا على أربعة صور. الصورة الأولى أن نقول بأن كليهما يستحقان العقوبة الذي صادف والذي لم يصادف. ليش؟ لأنه هذا قطع وشرب باختياره وذاك أيضا قطع وشرب باختياره فإذا كل واحد منهما يستحق العقوبة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نقول لا، كليهما لا يستحقان العقوبة، لا هذا الذي صادف قطعه الواقع ولا ذاك الذي خالف قطعه الواقع. الصورة الثالثة أن نقول من صادف قطعه الواقع وشرب الخمر يستحق العقوبة، ولكن ذاك الذي انكشف أن قطعه مخالف هذا لا يستحق العقوبة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة عكس الصورة الثالثة، أن نقول الذي صادف قطعه الواقع وشرب الخمر لا يستحق العقوبة، والذي خالف قطعه الواقع يستحق العقوبة. هذه أربعة صور يريد المستدل عن طريق التردد والدوران أن يبطل كل الصور ويثبت صورة واحدة. زين، لذا يسمون هذا الاستدلال الاستدلال الرباعي أيضا. يقول الصورة الثانية وهي عدم استحقاقهما للعقاب لا شك ولا ريب تكون باطلة. ليش؟ لأنها خلاف الفقه. الموضوع للمعصية قد تحقق والفعل كان فعلا اختياريا، فأن نقول هذا الذي شرب الخمر مع علمه بأنه خمر ثم تبين أنه خمر وتحقق موضوع المعصية مع ذلك لا يستحق العقاب، هذا خلاف ضرورة الفقه. نعم، إذن القول الثاني أن نقول كليهما لا يستحقان العقاب هذا مخالف لضرورة الفقه. ليش؟ لأنه المعصية قد تحققت، على أي أساس لا يستحق العقاب؟ إذن القول الثاني لا يمكن أن يكون مقبولا. القول الرابع أيضا لا يمكن أن يكون مقبولا. القول الرابع هو أن يكون من صادف قطعه الواقع لا يستحق العقاب، ومن خالف قطعه الواقع وشرب الماء يستحق العقاب. هذا هم خلاف الحكمة وخلاف العدل، أن نقول الذي شرب الخمر بملء إرادته وتبين أنه خمر لا يستحق العقاب، ومن قطع بأنه خمر ثم تبين الخلاف فهو في الواقع لم يشرب إلا الماء القراح يستحق العقاب، هذا خلاف الحكمة والعدل. إذن لم يبق إلا صورتان، الصورة الأولى وهي الصورة الأولى وهي أن يستحق العقاب، والصورة الثالثة أن نقول من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب دون الآخر الذي خالف قطعه الواقع. نقول لا يمكن الالتزام بهذا القول الثالث، لأننا نعلم بأن الاستحقاق استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب إنما يكون بالنسبة إلى الأمور الاختيارية، وأما بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن اختيار الإنسان الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يجعل هناك عقوبة على فعل خارج عن اختيار المكلف. ولذا نحن نقول إذا شخص إجوا أكرهوه على شرب الخمر قيدوه وأعطوه خمرا، شرب الخمر الواقعي أم لا؟ شرب الخمر الواقعي، ولكن يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. ليش؟ لأن الفعل خارج عن اختياره. فإذا الاختيار هو شرط لاستحقاق العقاب، وعدم الاستحقاق منوط بماذا؟ بالاختيار وعدم الاختيار. فإذا كان كذلك الاحتمال الثالث لا يمكن أن يكون مقبولا. لماذا؟ أن نقول من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب، ومن خالف قطعه الواقع لا يستحق العقاب. لا نستطيع أن نقول ذلك، لأنه يلزم أن يكون استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب على أمر خارج عن اختيارهما، والأمر الخارج عن اختيارهما هو ماذا؟ هو المصادفة للواقع أو عدم مصادفته للواقع. هناك فعل اختياري قد تحقق من كلا الطرفين، من هذا الذي قطع بهذا القدح بأنه خمر، وذاك الذي قطع بأن هذا القدح أيضا خمر. إنزين، إذن العلم والقطع قد تحقق بالتساوي، والفعل كان اختياريا بالنسبة إلى الشرب، صحيح؟ وهناك شيء خارج عن اختياره ما حصل، وهو شنو؟ مصادفة الأول للواقع وانكشافه بأنه خمر حقيقة، وتحقق موضوع المعصية وعدم مصادفة الآخر. المصادفة وعدم المصادفة خارج عن اختيارهما. فإذا جعلنا الاستحقاق وعدم الاستحقاق منوطا بالمصادفة وعدم المصادفة، سوف يكون استحقاق العقاب منوطا بأمر خارج عن اختيار المكلف. فلذا هذا القول أيضا يسقط عن الاعتبار، فلم يبقى إلا الوجه الأول، وهو أن كليهما يستحقان العقاب، وهو المطلوب. يعني إذن النتيجة أن القطع حجة مطلقا، صادف الواقع حتى يكون معصية، أو لم يصادف الواقع حتى يكون تجريا، على كليهما الأمر يكون مخالفة القطع حرام وقبيح. هذا هو أصل الاستدلال للقول الأول، وهو القول الذي ينسب إلى المشهور. في الواقع أربعة أوجه، وإن كان الرابع هو استمرار وتوجيه وتوضيح وتقرير بالنسبة إلى الوجه الثالث. نطبق إلى هنا حتى نشوف. ظاهر كلماتهم في بعض المقامات من الفقه الاتفاق على الأول، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أن ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى، وإن انكشف بقاء الوقت. شخص نايم فز شاف بأنه الوقت للشمس موجود بعد فد عشر دقائق، ومع ذلك لم يصلي، ما استيقظ إلا بعد عشرين دقيقة. بعد عشرين دقيقة عندما استيقظ كان الوقت لا يزال موجودا، لم تطلع الشمس. يقولون بأنه عصى وإن كان ظنا، على أن ظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى، وإن انكشف بقاء الوقت. فإن تعبيرهم هسه وكأنه هذا الجواب عن إشكال مقدر لقائلنا أن يقول إن كلامنا في القطع، وأنت تأتي لنا بشاهد عن الظن، فهذا غير ما نحن فيه. فيقول فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق بالأولوية القطعية. فإذا كان مخالفة الظن موجبا للعصيان، فمخالفة القطع يكون بطريق أولى موجبا للعصيان. زين، إذن الدليل الأول الإجماع. نعم، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، يعني لا نعلم بأن مخالفة القطع إذا كان مخالفا للواقع يحقق عنوان العصيان أم لا. توقف لا بالإيجاب ولا بالنفي، وكأن الشيخ هنا قبل أن يكون بصدد الإجابة عن الإجماع يريد أن يفند قوة الإجماع، يريد أن يقول كيف تقولون بالإجماع والحال أنه العلامة في النهاية وشيخ البهائي قال بالتوقف، أي إجماع هذا؟ بل أكثر من ذلك، العلامة في التذكرة خالف هذا القول واختار قولا آخر في مقابل هذا القول، قال القطع إذا صادف الواقع مخالفته يكون عصيانا وموجبا لاستحقاق العقوبة، وأما إذا لا فلم تكن معصية أصلا. فمع هذا القول للعلامة كيف تقولون بالإجماع على أن التجري قبيح؟ ليش؟ لأن مخالفة القطع مطلقا قبيحة وموجبة للعصيان. واضح؟ بل في التذكرة بعد أكثر من النهاية وشيخ البهائي، لو ظن ضيق الوقت عصى، لو أخر إن استمر الظن ولم ينكشف الخلاف، يعني وإن انكشف خلافه أي خلاف الظن فالوجه عدم العصيان. إذن الظن الذي يجب اعتباره ومتابعته هو الظن الموصل للواقع، وأما إذا انكشف الخلاف بأن الظن كان مخطئا فلا عصيان. فمع هذا القول كيف تقولون بالإجماع على القول الأول؟ انتهى. وكذلك استقرب العدم، يعني عدم العصيان بالنسبة إلى التجري، سيد مشايخنا في المفاتيح. إذن احنا من حيث التعبير كنا نعرف بأنه التجري هو نتيجة، يعني القول بحرمة التجري نتيجة للقول بحجية القطع مطلقا، صادف الواقع أم لم يصادف الواقع. وأما الذي يقول بعدم حرمة التجري يقول بأن لا، القاطع لم يكن حجة مطلقا، إذا صادف الواقع يكون حجة، إذا خالف فلا، غاية ما يحققه عنوان التجري، والتجري يختلف عن المعصية. وإن كان في مقام الطغيان والتمرد ولكن يختلف، لأنه المعصية إنما تكون بالنسبة إلى التكليف الثابت، مخالفة التكليف الثابت، وهنا لم يتحقق. وكذا لا خلاف بينهم، هذا مورد آخر. لماذا؟ لتحقق الإجماع بالنسبة إلى القول الأول وهو حرمة التجري. كان المفترض على المصنف أن يذكره قبل هذا، يعني بعد الظن بضيق الوقت. وكذا لا خلاف بينهم، وهو عبارة أخرى عن الإجماع، ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. فهذا يفهم منه ماذا؟ أن التجري يكون حراما، هو الذي جعل السفر أن يكون محرما، فلذا ترتبت أحكام السفر المحرم وسفر المعصية، وهو شنو؟ الإتمام بالصلاة حتى وإن كشف الخلاف.
بالنسبة لذكرته أن وكذا لا خلاف في بعض أخرى الإجماع،
نعم،
وأنه قلتم يفترض أن يجعلها بعد العبد، ممكن نقول بأن نعم حكي عن النهاية هذه خلاف للعبارة الأولى، وقع الخلاف بين علمائنا في المسألة الأولى وهو ظن ضيق الوقت، فخللها أو وضعها بين الإجماعين لوجود الرد على العبارة الأولى،
يعني ناظر فقط إلى الظن،
لا لمسألة الظن لضيق الوقت يوجد رد على هذا،
فممكن نقول صح، ممكن أن يكون الرد بس ناظر إلى نفس المثال لا إلى نفس المطلب، أصل المطلب. نعم، ما يخالف، نقبله. انزين، وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المطنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. ويؤيده هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني على حرمة التجري وقبحه، بناء العقلاء على الاستحقاق. نعم، المتجري إذا قطع بشيء بأنه معصية فارتكبه فإن العقلاء يلومونه ويذمونه حتى لو خالف قطعه الواقع. الثالث، وحكم العقل بقبح التجري. العقل مع غض النظر عن العقلاء ومجتمعاتهم العقلائية يحكم بقبح التجري. ليش؟ لأن المتجري في مقام التمرد والطغيان على مولاه، وهذا أمر قبيح عقلا. وقد يقرر دلالة العقل على ذلك، يعني على قبح التجري. هسه البعض اعتبر هذا دليل رابع. نعم، والبعض الآخر اعتبره استمرارا وتقريرا للدليل الثالث، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما، كل واحد قطع بأن هذا الذي بيده خمر وكلاهما شرب هذا الماء، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر، فإما أن يستحق العقاب، هذه الوجه الأول، الاحتمال الأول، أو لا يستحقه أحدهما، هذا الاحتمال الثاني، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، هذا الاحتمال الثالث، أو العكس، يستحق العقاب من خالف قطعه الواقع دون الآخر. لا سبيل إلى الثاني والرابع. الثاني ما هو؟ عدم استحقاق العقاب لكليهما، لأنه سوف يلزم من ذلك المخالفة لضرورة الفقه بأن العاصي يستحق العقاب، فكيف تقولون بأنه كلاهما لا يستحق؟ أحدهما عصى والآخر تجرى، هسه الكلام في التجري، أما المعصية التي تحققت بفعل اختياري لماذا تقولون بأنه لا يستحق العقاب؟ إذن الثاني لا يمكن أن يكون مقبولا. والرابع خلاف الحكمة، أن يكون العاصي غير مستحق للعقاب والمتجري مستحقا للعقاب. إذن هذان الاحتمالان ساقطان. والثالث وهو من صادف قطعه الواقع يكون عاصيا ومستحقا للعقاب، وأما من لم يصادف الواقع فيكون متجريا ولا دليل على حرمة التجري. يقول والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار. ما هو الذي خارج عن الاختيار؟ هو المصادفة وعدم المصادفة. عندنا فعلين اختياريين وفعلين غير اختياريين. الاختياري هو ماذا؟ هو شرب هذا المائع بملء إرادته بعد علمه بكونه خمرا، هذا تحقق من الاثنين، ولكن هناك شيء خارج عن اختيار أي واحد منهما، وهو مصادفة الواقع وعدم مصادفة الواقع. فإذا فرقنا بين الشخصين بأن نقول بأن الأول يستحق العقاب لأنه صادف قطعه الواقع، والثاني لا يستحق العقاب لأنه خالف قطعه الواقع، يعني فرقنا في الاستحقاق وعدم الاستحقاق بالنسبة إلى أمر خارج عن اختيارهما وهو المصادفة وعدم المصادفة. وهذا المحذور يحذرنا من الأخذ بالوجه الثالث. إذن لم يبقى إلا الوجه الأول والاحتمال الأول، وهو أن كليهما يستحقان العقاب، فالنتيجة أن العاصي مستحق للعقاب وفعله حرام، والمتجري أيضا يستحق العقاب لأن وفعله حرام. ويمكن الخدشة في الكل. هسه الشيخ بصدد رد الأدلة التي استدلوا بها يقول بأنه أما الإجماع فإشكاله عليه بثلاثة وجوه. الأول بأن الإجماع لا يمكن أن يحصل، الإجماع المحصل يعني أن يعرف الإنسان رأي كل فقيه من الفقهاء حتى يحصل له إجماع محصل، لا يمكن تحققه. ليش؟ لأن الفقهاء منتشرين في كل أصقاع العالم وأزمان مختلفة، شخص واحد يستطيع أن يطلع على رأي كل الفقهاء في وقت واحد بحيث لا يكون مخالفا واحدا، هذا لا يمكن تحققه. إذن الإجماع المحصل الذي هو حجة لا يمكن تحصيله في الخارج، وإنما هو مفهوم نحن الطلبة نبحثه. ثانيا، لو افترضنا أنه الإجماع المحصل يمكن تحققه في الخارج بالنسبة إلى مسألتنا لم يكن حجة. ليش؟ لأن الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، وقول المعصوم بالنسبة إلى الأمور الشرعية. وأما المسألة العقلية الكلامية وهي استحقاق العقاب أو عدم استحقاق العقاب، هذا أمر خارج عن نطاق حجية الإجماع. واضح؟ هذا الإشكال الثاني على الإجماع. الإشكال الثالث، لو فرضنا أنه لا، الإجماع المحصل متحقق، والإجماع حتى في مسألتنا تكون ماذا؟ تكون حجة. ليش؟ لأنه المسألة فقهية بالملازمة العقلية بالنسبة إلى القبح، يمكن أن نتخلص عن هذا الإشكال ونجعل المسألة أن نكون هكذا موضوع بحثنا، التجري حرام أم لا، فيقوم الإجماع على حرمته فيكون حجة. إذن حتى لو قبلنا هذا الأمر ولم نعترف بأن المسألة مسألة عقلية، ولكن ماذا نفعل مع هؤلاء المخالفين بالنسبة إلى هذا القول اللي ذكرنا منهم من العلامة في النهاية الذي توقف، والشيخ البهائي الذي توقف، نعم، وكذلك السيد المجاهد، وهناك المئات بل الآلاف من الفقهاء الذين يقولون بعدم حرمة التجري، فكيف يكون الإجماع المحصل حاصلا وحجة؟ إذن هذه ثلاثة إشكالات على الإجماع. هذا فيما إذا كان المراد من الإجماع هو الإجماع المحصل، وأما إذا كان المراد الإجماع المنقول، أن شخص ينقل الإجماع عن الآخرين، فأصلا هذا لا حجية له مطلقا، وخاصة في المقام إذا كانت المسألة مسألة عقلية. فإذا الإجماع محصله غير حاصل، ومنقوله غير حجة كما هو المعروف. وأما بناء العقلاء بناء العقلاء قلتم بأنه الشخص الذي يقطع بمخالفة المولى لو ارتكب هذا الفعل يكون ملوما من قبل العقلاء حتى لو انكشف الخلاف. أولا نحن لا نقبل هذا الأمر، أولا لا نقبله، لا نسلم. العقلاء دائما يرون إلى الفعل، الفعل حسن أم قبيح ويحكمون. ولكن إذا قبلنا هذا الأمر حتى لو لم يحصل فعل قبيح مع ذلك يلومونه لو سلمنا هذا الأمر. نقول الملامة على نوعين، تارة الملامة راجعة إلى قبح الفعل، الفعل لأنه قبيح ومنهي فلذا يلومون من ارتكب هذا الفعل، هذا في القسم. القسم الثاني أن تكون الملامة لا على قبح الفعل، الفعل لم يكن قبيحا وإنما على كشف هذا الفعل الغير القبيح إلى سوء سريرة الفاعل. الملامة تكون ماذا؟ لسوء سريرة الفاعل، هي التي دفعت هذا الفاعل أن يفعل هذا الفعل الغير القبيح مع قطعه بأنه قبيح. فإذا سلمنا بأنه بناء العقلاء يوجه الملامة والذم على الفاعل لا لقبح الفعل بل لكشف الفعل عن سوء سريرة الفاعل. فإذا الملامة المتوجهة من العقلاء على المنكشف، على المنكشف وهو ماذا؟ سوء السريرة، لا على الكاشف وهو الفعل. والحال أن محل حديثنا هو ماذا؟ هو القبح الفعلي لا القبح الفاعلي كما يأتي مفصلا. إذن بناء العقلاء أيضا لا يمكن أن يكون دليلا مقبولا، لذا نطبق هذين إلى أن نصل. يقول ويمكن الخدشة في الكل، يعني في كل الأدلة التي استدل بها على القول الأول. أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل مع انتشار الفقهاء في جميع الأصقاع العالم وفي جميع الأزمان. ثانيا والمسألة عقلية فخارج عن نطاق حجية الإجماع، الإجماع إنما يكون حجة بالمسائل الشرعية، خصوصا هذا الإشكال الثالث مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية وهو القول بالتوقف. وستعرف من قواعد الشهيد قدس سره. إذن هؤلاء كلهم مخالفون، أي إجماع هذا؟ والمنقول من الإجماع ليس حجة مطلقا، وخاصة في المقام يجب علينا أن نقول، لأنه الإجماع المنقول مطلقا لم يكن حجة. وفي المقام بعد أكثر وهنا، لماذا؟ لأن المسألة عقلية. وأما بناء العقلاء وهو دليلكم الثاني، فلو سلم أولا فلو سلم يعني لا نقبله أصلا، لا نقبل هذه الملامة. العقلاء دائما ميزانهم على الفعل، إذا حصل فعل قبيح يلام فاعله، إذا لم يحصل فعل قبيح لا يؤاخذون على السريرة وعلى باطن الإنسان، لا على الظواهر، والظاهر هو ماذا؟ في الفعل أن يكون قبيحا. هسا إذا قلتم لا، بأنه الملامة تتحقق والذم من العقلاء يتحقق حتى وإن لم يكن الفعل قبيحا لأنه كاشف، نعم، فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، أي في الفاعل، لا على نفس فعله. وإلا فعله لم يكن قبيحا. ولكن ماذا يقوم؟ بأي دور يقوم هذا الفعل؟ يقوم بدور الكشف عن شقاوة هذا الفاعل وعن سوء سريرته. كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله بعد ما حصل منه شيء، لم يحصل في الخارج أصلا فعل حتى نريد أن نحكم عليه بأنه قبيح أم لا، ولكن يدور في خاطره إذا أفرضنا أكو جهاز يكشف بأن هذا نيته قتل نعم سيده، يلومونه لماذا؟ والحال أنه فعل ماكو للمنكشف، للمنكشف وهو الشقاوة، فإن المذمة على المنكشف لا الكاشف. أصلا في هذا المثال كاشف وهو فعل خارجي لم يكن متحققا. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
الله سلام.